والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في فضل مكة: حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. عبد الله ابن عدي ابن حمراء رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة. قال الشارح رحمه الله: موضع بمكة، وبعضهم شددها، والحزورة في الأصل بمعنى التل الصغير، أي جبل صغير، سميت بذلك لأنه كان هناك تل صغير، يعني جبل صغير، وقيل لأن وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد كان ولي أمر البيت، أي أمر الكعبة، بعد جرهم، بعد قبيلة جرهم، فبنى صرحا كان هناك، يعني بنى قصرا كان هناك، وجعل فيها أمة يقال لها حزورة، اسم تلك الأمة حزورة، فسميت حزورة مكة بها، انتهى. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذا الموضع فقال: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك يا مكة لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك، أخرجني المشركون، ما خرجت. ففي هذا فضل مكة، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونجتهد في فعل الطاعات ونحذر المعاصي والآثام. قال: وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا وهو في حكم المرفوع، لأنه لا يقال مثله بالرأي: صلاة واحدة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لشكره وطاعته. فمكة أحب أرض الله، والصلاة فيها 100,000 صلاة، والسيئة فيها مغلظة، والسيئة فيها مغلظة، كما قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نسأل الله السلامة. الذي يريد أن يظلم، الذي يريد بمجرد الإرادة، يذيقه الله العذاب الأليم، فكيف إذا ظلم يكون أشد. نسأل الله السلامة والعافية. والظلم والمعاصي محرمة في كل مكان، ولكن في بلد الله يكون أشد. حدثنا محمد بن موسى البصري، أخبرنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، أخبرنا سعيد بن جبير وأبو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. في فضل العرب، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن منيع وغير واحد، قالوا أخبرنا أبو بدر شجاع ابن الوليد عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك، لأن بغض الرسول كفر صلى الله عليه وسلم، لا تبغضني فتفارق دينك، فبغض الرسول كفر صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، كيف أبغضك وبك هدانا الله، بسببك عرفنا الحق. قال: تبغض العرب فتبغضني. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع ابن الوليد. قال الشارح رحمه الله: قال: والحاصل أن بغض العرب قد يصير سببا لبغض سيد الخلق، فالحذر الحذر كي لا يقع في الخطر. إذا أبغض العرب يدخل في ذلك بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، الفضل عند الله بالإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بشر العبدي، أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي، أي لا تحصل له محبتي. والمراد بهم المسلمون من العرب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين ابن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي، يعني أنه ليس بقوي عند المحدثين. حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا محمد بن أبي رزين عن أمه قالت: كانت أم الحرير إذا مات أحد من العرب اشتد عليها، فقيل لها: إنا نراك إذا مات الرجل من العرب اشتد عليك. قالت: سمعت مولاي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة هلاك العرب. قال محمد بن أبي رزين: ومولاها طلحة بن مالك، أم الحرير مولاها سيدها طلحة بن مالك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثتني أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرن الناس من الدجال، اللهم أعذنا من فتنة الدجال ومن سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا يفرن الناس من الدجال رحمك الله حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك رضي الله عنها: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا بشر بن معاذ العقدي، أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش. هذا حديث حسن، ويقال يافث بالثاء، ويافت بالتاء، ويفث بالث بدون مد. قال الشارح رحمه الله: والثلاثة أولاد نوح عليه السلام لصلبه: سام ويافث وحام أولاد نوح عليه السلام. فسام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش. في فضل العجم: حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش، أخبرنا صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكرت الأعاجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا بهم أو ببغضهم، أوثق مني بكم أو ببغضكم. لأنا بهم أي بالعجم، أو ببغضهم، أوثق مني بكم أو ببغضكم. قال الشارح رحمه الله: قال قوله لأنا بهم أو ببعضهم أوثق، ببعضهم ليس ببغضهم، ببعضهم، نعم. لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم، أي أرجى في الاعتماد على طلب الدين مني بكم أو ببعضكم. قال المظهر: أنا مبتدأ، وأوثق خبر، ومني صلة أوثق، والباء في بهم مفعوله، وأو عطف على بهم، والباء في بكم مفعول، مفعول فعل مقدر يدل عليه أوثق، وأوفى ببعضكم عطف على بكم، إلى أن قال: والمعنى وثوقي واعتمادي بهم أو ببعضهم أكثر من وثوقي بكم أو ببعضكم، يعني أثق بالعجم أكثر مما أثق بكم، يعني بهم المؤمنين المتقين الذين آمنوا واتقوا. والمعنى وثوقي واعتمادي بهم أو ببعضهم أي بمن آمن منهم أكثر من وثوقي بكم أو ببعضكم. قال الطيبي: الأول من باب العطف على الانسحاب، والثاني من باب العطف على التقدير، والمخاطبون بقوله بكم أو ببعضكم قوم مخصوصون دعوا إلى الإنفاق في سبيل الله فتقاعدوا عنه، فهو كالتأنيب والتعيير عليهم. ويدل عليه قوله تعالى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. على كل حال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمهم هو الإيمان والتقوى. اللهم وفقنا للثبات واتباع كتابك وهدي رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش، وصالح هو ابن مهران مولى عمرو بن حريث. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال: وسلمان الفارسي رضي الله عنه فينا. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي رضي الله عنه، فقال: والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. يعني لو كان الإيمان بعيد كنجم الثريا لحصل عليه هؤلاء. فيه حث وفضل للمؤمنين المتقين. نعم. هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه فضل من آمن واتقى واتبع الكتاب والسنة. اللهم اجعلنا منهم. في فضل اليمن، حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا: أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن، جهة اليمن، فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، أي اهدهم فيقبلون مؤمنين، اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا، في صاع المدينة ومد المدينة. هذا حديث حسن غريب من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، عن يمين الكعبة. والشام سميت شام لأنها عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير الواقعة. وروي عن قطرب قال: إنما سمي اليمن يمنا ليمنه، والشام شاما لشؤمه. وقال الهمداني في الأنساب: لما ظعنت العرب العاربة، أي لما سافرت العرب العاربة، أقبل بنو قطن ابن عامر فتيامنوا، أي سكنوا جهة اليمن. فقالت العرب: تيامنت بنو قطن فسموا اليمن. وتشاءم الآخرون سكنوا جهة الشام فسموا شاما. وقيل إن الناس لما تفرقت ألسنتهم حين تبلبلت ببابل أخذ بعضهم عن يمين الكعبة فسموا يمنا، وأخذ بعضهم عن شمالها فسموا شاما. وقيل إنما سميت اليمن بيمن ابن قحطان، وسميت الشام بسام ابن نوح، وأصله شام بالمعجمة ثم عرب بالمهملة فقيل سام. انتهى. نظر قبل اليمن، نظر النبي صلى الله عليه وسلم قبل اليمن أي جهة اليمن، فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، يعني اللهم اهدهم وأقبل بقلوبهم إلى الإيمان. دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، يعني ألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة. الفؤاد هو القلب، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وقيل الفؤاد غير القلب، وهو عين القلب، وقيل باطن القلب، وقيل غشاء القلب. على كل، المتبادر أن الفؤاد والقلب واحد. وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، يعني إذا سمعوا المواعظ سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل اليمن قلوبهم لينة ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، يعني بالمواعظ سالمة من الغلظ والشدة. وهذا وصف من آمن منهم واستقام. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا زيد بن حباب، أخبرنا معاوية بن صالح، أخبرنا أبو مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك في قريش، والقضاء في الأمصار، والأذان في الحبشة، والأمانة في الأذن، يعني اليمن. الملك في قريش، والقضاء في الأمصار، يعني يحسنون القضاء بين الناس. والأذان في الحبش لأن بلال المؤذن حبش رضي الله تعالى عنه. والأمانة في الأزد اسم قبيلة يعني اليمن. فهذا ثناء على من استقام منهم على الإيمان والتقوى. نسأل الله الاستقامة على الخير. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث زيد ابن حباب. حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار حدثني عمي صالح بن عبد الكبير ابن شعيب حدثني عمي عبد السلام ابن شعيب عن أبي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزد أزد الله في الأرض. الأزد قبيلة. الأزد أزد الله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم يعني يذلوهم، ويأبى الله إلا أن يرفعهم، وهذا من آمن منهم واستقام. ولا يأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أزديا، يتمنى أن يكون أباه من قبيلة الأزد، يا ليت أمي كانت أزدية، يعني لاستقامتهم على الخير. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروي عن أنس رضي الله عنه بهذا الإسناد موقوفا وهو عندنا أصح. حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري أخبرنا محمد بن كثير أخبرني مهدي بن ميمون حدثني غيلان بن جرير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. ففيه ثناء على قبيلة الأزد. حدثنا أبو بكر بن زنجويه أخبرنا عبد الرزاق أخبرني أبي عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل أحسبه من قيس من قبيلة قيس فقال يا رسول الله إلعن حميرا إلعن قبيلة حمير فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه من الشق الآخر من الجانب الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا، دعا لهم بخير، أفواههم سلام وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإيمان، أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أفواههم سلام أي أفواههم، قول الشارح رحمه الله أي أفواههم لم تزل ناطقة بالسلام على كل من لقيهم، وأيديهم لم تزل ممتدة بالطعام للجائع والضيف. فجعل الأفواه والأيدي نفس السلام والطعام مبالغة، فأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق، ويروى عن ميناء أحاديث منكرة أحاديث مناكير، يعني أنه فيه ضعف. قال في غفار وأسلم وجهينة ومزين، قبائل، قبيلة غفار وقبيلة أسلم وقبيلة جهينة وقبيلة مزين. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وأشجع وغفار ومن كان من بني عبد الدار موالي، أي أنا أحبهم وأواليهم لإيمانهم واستقامتهم، ليس لهم مولى دون الله، والله ورسوله مولاهم. هذا حديث حسن صحيح، وكل ذلك لإيمانهم واستقامتهم. في ثقيف وبني حنيفة، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم، فقال: اللهم اهد ثقيفا. دعا لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه وشفقته صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم رمونا بالنبل وآذونا أدعوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد ثقيفا، دعا لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. حدثنا زيد بن أخزم الطائي، أخبرنا عبد القاهر ابن شعيب، أخبرنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره ثلاثة أحياء، يعني ثلاث قبائل: ثقيفا وبني حنيفة وبني أمية. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا الفضل بن موسى عن شريح عن عبد الله بن عصب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ثقيف كذاب ومبير. قال الشارح رحمه الله: ويقال الكذاب المختار ابن أبي عبيد، والمبير أي المهلك الحجاج ابن يوسف، لأن المختار ابن أبي عبيد ادعى النبوة وهو كذاب، والحجاج ابن يوسف ظالم أهلك كثيرا ظلما. حدثنا عبد الرحمن بن واقد، أخبرنا شريك بهذا الإسناد نحوه، وعبد الله بن أصل يكنى أبا علوان وهو كوفي. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وشريك يقال عبد الله بن أصل، وإسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصمة. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا أيوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا من أهل البادية أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، يعني ناقة شابة، فعوضه منها 6 بكرات، أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام مقابلها 6 بكرات، فتسخطها الأعرابي ما رضي، أعطاه 6 مقابل 1 ومع ذلك ما رضي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوس، لأن هؤلاء من أهل القناعة. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويزيد بن هارون يروي عن أيوب أبي العلاء وهو أيوب بن مسكين، ويقال ابن أبي مسكين، ولعل هذا الحديث الذي روي عن أيوب عن سعيد المقبري هو أيوب أبو العلاء وهو أيوب بن مسكين ويقال ابن أبي مسكين. حدثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا أحمد بن خالد الحمصي، أخبرنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل من بني فزارة من قبيلة بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، اسم موضع، فعوضه منها بعض العوض فتسخط أي كره، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية وأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخط فيظل يتسخط فيه علي، وأيم الله أي أقسم بالله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوس، لأنهم أهل قناعة. وهذا أصح من حديث يزيد ابن هارون. حدثنا إبراهيم بن يعقوب، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال سمعت عبد الله بن خلاد يحدث عن نمير بن أوس عن مالك بن مسروع عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الحي الأسد والأشعريون، أي نعم القبائل الأسد والأشعريون، لا يفرون في القتال ولا يغلون، أي لا يأخذون شيئا من الغنيمة قبل القسم، هم مني وأنا منهم. قال: فحدثت بذلك معاوية رضي الله عنه فقال: ليس هكذا، ليس هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: هم مني وإلي، أي هم مني وإلي، إذا احتاجوا يرجعون إلي. فقلت: ليس هكذا حدثني أبي، ولكنه حدثني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم مني وأنا منهم، لإيمانهم واستقامتهم رضي الله تعالى عنهم. قال: فأنت أعلم بحديث أبيك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث وهب بن جرير، ويقال الأسد هم الأسد. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، قبيلة أسلم سالمها الله. دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لإيمانهم واستقامتهم، وغفار غفر الله لها، قبيلة غفار غفر الله لها، وذلك لإيمانهم واستقامتهم. وفي الباب عن أبي ذر وأبي برزة الأسلمي وبريدة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، قبيلة أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله، أسأل الله العافية. هذا حديث حسن صحيح. فالخير كله في الإيمان والتقوى. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا مؤمل، أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار نحو حديث شعبة، وزاد فيه: وعصية قبيلة عصية عصت الله ورسوله، عياذا بالله. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة، أو قال جهينة، ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطي وغطفان. والفضل كله يرجع إلى الإيمان والتقوى. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم، جاء رجال من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبشروا يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا، يريدون المال. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى، فلم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود ابن غيلان، حدثنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وغفار ومزينة خير من بني تميم وأسد وغطفان وبني عامر بن صعصع، يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. فقال القوم: قد خابوا وخسروا. قال: فهم خير منهم. هذا حديث حسن صحيح. فالسعادة لمن آمن واتقى، والشقى لمن كفر وعصى، نسأل الله العافية. حدثنا بشر بن آدم ابن أبي أزهر ابنة أزهر السمان، حدثني جدي أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: الله. فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون. وقد روي هذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق. نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق نواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، يعني فالمراد جهة العراق. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نجمع القرآن. كانوا يكتبون القرآن على الجلود وعلى العظام، ما كان في ورق، فكانوا يجمعون ذلك رضي الله تعالى عنه. الرقاع ما يكتب فيه من جلد أو عظم أو غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث يحيى ابن أيوب. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عامر العقدي، أخبرنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، يعني ماتوا على الشرك، فمن يفتخر بآبائه المشركين فقد خسر، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. إذا لم يتركوا التكبر بآبائهم المشركين أو يكون أهون على الله من الجعل دابة التي في بيت الخلاء. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي كبر الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. نعوذ بالله من الشقاء. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. فيحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبر والفخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث حسن. حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة الفروي المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية، يعني كبرهم وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. فلا يجوز التفاخر والتعاظم، بل يجب التواضع والتقوى والإيمان بالله عز وجل. هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد آخر المسند. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبي سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين رضي الله تعالى عنهم. ثم للإمام الترمذي رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. شفاء الغلل في شرح كتاب العلل. الإمام الترمذي له كتاب جمع فيه بعض الأحاديث المعلولة، أخبرنا الكروخي، أخبرنا القاضي أبو عامر الأزدي والشيخ أبو بكر الغورجي وأبو المظفر الدحان، قالوا أخبرنا أبو محمد الجراحي، أخبرنا أبو العباس المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، يعني يعمل به، وبه أخذ بعض أهل العلم، ما خلا حديثين، يعني إلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. هذا حديث سنده صحيح، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة لبيان الجواز مرة من المرات، وإلا فالجمع بين الصلاتين لا يجوز في الحضر إنما في السفر، لكن فعل ذلك لبيان الجواز بصفة نادرة مرة من المرات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فهذا الحديث يعني ترك العمل به، وإنما يجلد 80 جلد. السكران إذا ثبت عليه السكر يجلد 80 جلد. قال: وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء وما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي، حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، وما كان من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري، أخبرنا معن بن عيسى القزاد عن مالك بن أنس، وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام، أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس، وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الأملي الآملي عن أصحاب ابن المبارك عنه، ومنه ما روي عن أبي وهب عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان ابن موسى عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك، وما كان فيه من قول الشافعي رحمهم الله فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفران عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل ما حدثنا أبو إسماعيل، أخبرنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا، وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، أخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق أخبرنا به محمد بن فليح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال، يعني الضعف في الأحاديث والرجال والتاريخ، وهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد يعني البخاري، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، يعني سبب ضعف الحديث، لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس رحمه الله، لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف أي التأليف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل، صنفوا يعني ألفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة ولهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به، فيهم القدوة فيما صنفوا أن يقتدى بهم كما فعلوا. وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، يعني بعض الناس عابوا عليهم بيان حال الضعفاء، وهذا ليس بعيب بل هذا من باب النصيحة لله. وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين رحمهم الله قد تكلموا في الرجال، يعني بيّنوا ضعف الرواة نصحا للمسلمين، منهم الحسن البصري والطاووس رحمهم الله تكلم في معبد الجهني، يعني أنه ضعيف ولا يحتج به لأنه قدري ينفي القدر، وتكلم سعيد بن جبير رحمه الله في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النفعي وعامر الشعبي الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا، لأن هذا من باب النصيحة، فإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس والغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث يعني بالكذب، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة رحمهم الله أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين والتثبت، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، يعني أن الشهود يشترط أن يكونوا من أهل العدل، فالرواة من باب أولى، لأن الرواة يحملون العلم، فإذا كان فيهم عيب فلا يؤخذ عنهم